اتفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البيان الرابع لحقيقة الوجوب التخييري ما يستظهر من كلام المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في كتاب نهاية الدراية، حيث إنه بعد أن أفاد الوجه السابق المبني على تعدد الغرض أفاد وجها مبنيا على وحدة الغرض، فأفاد ما خلاصته أنه في موارد التخيير الشرعي يمكن أن يكون الغرض واحدا لكنه غرض نوعي واحد بالسمخ، مش غرض شخصي. لو كان غرض شخصي لابد أن يكون محققه فعل واحد شخصي، ولذلك التجأ إلى نوعية الغرض. غاية الأمر لابد من وجود مشترك بين الخصال على مستوى الحقيقة ليكون الغرض الذي يتحقق بالمتعدد يتحقق بجهة الوحدة فيها لا بجهة التعدد. غاية ما هنالك أن الإلزام هو الوجود الأول الذي يحقق الغرض، هذا هو المقدار من الإلزامي. وحيث إن الخصال نسبة كل منها إلى هذا الغرض متساوية كلها تحقق هذا الغرض، من هنا لابد من الالتزام بوجوب الجميع، أن كل واحد منها يحقق الغرض الإلزامي، فكل واحد منها يكون واجبا. لماذا؟ يقول: لا من باب تحكيم قاعدة الواحد كما أفاد أستاذنا الخراساني في الكفاية، إذ لا مسرح لها إلا في الواحد الشخصي كما قدمنا في مناقشته، بل من باب أنه إما أن نلتزم بوجوب كل واحد من العدلين أو الأعدال، لأن كل واحد منها محقق للغرض الإلزامي وهذا ما يقتضي الإلزام به، وإما نريد أن نقول بوجوب أحدها تعيينا، وهذا خلف كونها كل واحد منها يحقق الغرض، فالقول بوجوب أحدهما أو أحدها تعيينا ترجيح بلا مرجح كما لا يخفى، أو أن نقول بوجوب الواقع المردد. بأي معنى؟ بأن يكون الواجب الفرد المردد مصداقا وواقعا خارجيا، يقول هذا غير معقول، إذ لا يوجد شيء في الواقع الخارجي اسمه الفرد المردد، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإذا تشخص لم يعد مردد، فالمشكلة مو من جهة وجوب الفرد المردد، المشكلة من جهة تصور وجود شيء باسم الفرد مردد. يمكن أن يكون مردد في علمك بالإضافة إلى العلم يكون مردد، لكن في الواقع لا يوجد شيء مردد. طيب جيد، وحيث إن اللازم من وجود هذا الغرض هو صرف وجود تحققه لأنه هو الذي يحقق حيثية اللزوم. فنقول بأن الواجب منها مقدار ما يحقق الغرض، وهو خصلة واحدة من الخصلتين أو الخصال، عدل واحد من العدلين أو الأعداد. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني، وخلاصته يا إخوان أنه بناء على الالتزام بوجود غرض واحد، فلا بد من الالتزام بأن محقق هذا الغرض بقدره اللازم أكثر من واحد. غاية الأمر لا يقع أكثر من واحد، على صفة الإلزام. وحل القضية أن نقول بأن كل واحد منها يتصف بصفة الوجوب، ولكن الإتيان بأحدها حيث إنه حقق الغرض لم يعد مجال للإتيان بغيره، على صفة الوجوب طبعا، مش لا مانع، لا مانع من الإتيان بغيره، لكن لا يؤتى به على صفة الوجوب، لأنه تحصيل حاصل، الغرض حصل بالأول. فالخلاصة يا إخوان، محقق الإصفهاني التزم في فرضية وحدة الغرض بالوجوب الفعلي لكليهما، لا لأحدهما بعينه ولا لأحدهما بعنوان الفرد المردد مصداقا. أحسنت طبعا، لأن الشخص الذي يحقق الغرض أكثر من شخص. هذا الكلام واضح من مجرد طرحه يا أخوان، أنه تتوجه إليه إشكالات توجهت إلى نظائره. أولا الالتزام بوجوبهما أو وجوبها معا، خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر الدليل، لأن الدليل ظاهره وجوب أحده، وأن الوجوب وجوب واحد مش وجوب متعدد. ثم إن هذا الوجوب المتعدد يسقط بالإتيان بأولها، هذا الظاهر. هذا أول. ثانيا إنما ساقه من الدليل، أي وجود الغرض النوعي الذي يحققه كل واحد منها على سبيل البدل، وجوب أحدهما أو أحدها المعين ترجح من غير مرجح، صحيح، لأن المفروض أن هذا يحقق الغرض وهذا يحقق الغرض، صحيح، وكذلك إذا يوجد عدل ثالث ورابع. لكن هذا كيف يقود إلى وجوبهما معا ليدلنا المحقق؟ حتى يقال بالإتيان بأحدهما سقط وجوب الآخر. خلينا في الأصل، كيف يقود إلى وجوبهما معا؟ لا معنى للقول بوجوبهما معا. إن قال المحقق الإصفهاني أو قال مدافع عنه إنه من ضيق الخناق قال ذلك، لأن وجوب ما يقابله إما وجوب أحدهما المعين وهو ترجح من غير مرجح، وإما وجوب الفرد المردد مصداقا وهو مستحيل الوجود أساسا، الشيء ما لم يتشخص في الخارج لم يوجد، ما له معنى الوجود المردد مصداقا. نقول أولا فليوافقنا إذا على أن الغرض الوحداني يستدعي وجوبا واحدا لا أكثر. هذه تصبح محققات للغرض، ويقتضي ذلك وجوب محقق واحد للغرض، غاية الأمر المحقق الواحد ليس هذا بعينه، هذا يحقق لكن ليس بشرط لا عن غيره، والثاني يحقق كذلك على نفس الصفة. جيد. فيسألنا المحقق الإصفهاني من حقه: إذا لم تقبلوا أن هذا يعني وجوبهما معا وسقوط الأعدال الأخرى بالإتيان بأحدها لأن الغرض تحقق، فالبديل غير معقول، إما وجوب أحدهما بعينه وهو خلف أن محقق الغرض أكثر من واحد فترجح من غير مرجع، فمن حقنا أن نجيبه بأن هذا اللازم الفاسد لا يتحقق أبدا. لماذا لا يتحقق؟ لأن هذين العدلين غير المعقولين، والحق معكم في أنهما غير معقولين، لا ينحصر الأمر بهما، يوجد عدل ثالث وهو وجوب العنوان المعبر عن هذا الغرض النوعي. انتبهوا يا إخوان، توضيحه: الأحكام الشرعية صياغاتها اعتبارية، المولى العقلائي عندما يصدر وجوبا تخييريا يصدر وجوبا اعتباريا على ذمة المكلف يحقق غرضه، أليس كذلك؟ جيد. الغرض كما تقول أنت واحد بالنوع مش بالشخص، محقق هذا الغرض النوعي هو بالصوم 60 يوما، أيضا له محقق آخر بإطعام 60 مسكينة، له محقق ثالث، مو هذا الفرق؟ جيد. أن يأتي المولى ويجعل مصب حق الطاعة له عنوان يوازي ما هو في عالم الثبوت متحقق في نفس المولى. شو المتحقق في نفس المولى؟ أنا إلي غرض بدي عاقب هذا المكلف الذي أفطر عمدا في شهر رمضان، مولى العقلائي مش إلا مولانا عز وجل، لأن الحديث في الحكم الشرعي ليس في مجرد المولى الحقيقي بل كل مولى عقلائي. فأنا ما يحقق غرضي من العقوبة أكثر من أمر، جيد، ما يحققه أكثر من أمر، فأي محقق من هذه المحققات أنا أكتفي به. فعندما آتي وأصوغ الوجوب الاعتباري أوجبه على أحدهما أو أحدها لا بعينه، أحدهما أو أحدها لا بعينه، هذا شق ثالث، هذا لا وجوب أحدهما المعين حتى يكون ترجح من غير مرجع وعالم الإثبات لا يوافق عالم الثبوت، ولا وجوب الفرد المردد مصداقا، وجوب العنوان الجامع بين الفردين أو الأفراد، غاية الأمر هذا الجامع مش جامع حقيقي، هذا جامع انتزاعي، هذا الجامع جامع انتزاعي، لأن الجامع الحقيقي يستدعي أن يكون بين هذه الأعدال حيثية مشتركة حقيقية. وأنا أقول يا أخوان إذا بدنا نقول الغرض النوعي غرض في سنخية بينه وبين المحقق مثل ما هم بيفكروا، كان هذا أنا لا أقبله في الأحكام الاعتبارية، ها؟ حينئذ سوف يلتزم بوجود جامع حقيقي بين الأعدال أيضا، تبهتوا؟ لأنه إذا في سنخية بين المصداق ألف العدل الأول مع الغرض، وفي سنخية بين المصداق باء ومع الغرض، يعني في سنخية بين ألف وباء، مستحيل أن لا تكون هناك سنخية، هذه السنخية نستطيع أن نصوغها في جامع حقيقي غض النظر عن هذا. أقول ما المانع، والحال أن التشريعات فيما يقع على ذمة المكلف هو يكتفى به بالأمور الاعتبارية، فنقول هناك جامع انتزاعي عنوان أحدها أو أحدهما، لكن مش المقصود عنوان أحدها وأحدهما بما هو موجود بالحمل الشائع في الذهن، المقصود بما هو بالحمل الأولي، يعني بما هو كاشف عن وقع أحدها أو وقع أحدهما. نقول، نستطيع نحن أن نقول بأن الواجب هو ما يحقق الغرض، وما يحقق الغرض إما هذا أو هذا أو هذا، فالواجب عنوان أحدها. ما المحظور في هذا؟ لا يوجد محظور أساسا. إذا قال قائل إن المحقق الإصفهاني يتكلم عن الحكم في عالم الثبوت، نقول لا، ما الداعي للتكلم عن الحكم في عالم الثبوت؟ نحن نفسر ظاهرة الأحكام الشرعية أو العقلائية التي صيغت بنحو الوجوبات التخييرية، وعلى هذا الأساس نحن نتعامل مع صياغة وجوبية. نحن لا شغل لنا بعالم الثبوت. نعم، يشترط أن يفسر عالم الإثبات تفسيرا معقولا لا يناقض ولا يضاد عالم الثبوت. إيه على رأسي، يعني أن لا يذم منه محال. إذا قلنا بأن الواجب عنوان أحدهما، لا عنوان المعين ولا عنوان الفرد المردد، أحدهما ينطبق على الأول وينطبق على الثاني أو لا، على إطعام الستين وعلى صوم الستين يوما ينطبق. ما دام ينطبق، ما المانع من أن يكون هو العنوان الواجب؟ خير إن شاء الله. وهو يحكي الهدف قنطرة. نحن ما عم نقول بأن عنوان أحدهما هو الذي فيه الميلاد وهو محقق الغرض، وقع أحدهما هو الذي يحقق الغرض، لكن عنوان أحدهما مفهوم انتزاعي يستعين به الذهن البشري للحكاية عن واقع ما يجول في عالم الواقع. المحقق الحقيقي للغرض هو ألف أو باء، ما المشكلة في هذا؟ إذن لا يدور الأمر بين وجوب أحدهما المعين أو وجوب أحدهما المردد. يمكن أن نلتزم بوجوب أحدهما العنواني الجامع الانتزاعي بين ألف وباء، وهذا ليس فقط هو طرح معقول، بل هذا يوافق ظواهر الأدلة يا أخوان. كل وجوب تخييري لما بيقول لك يجب كذا أو كذا أو كذا، شو يعني؟ يعني يجب أحدها، هذا معنى يجب هذا أو هذا أو هذا أحده، بعبارة أخرى. وهذا ما يسمى في العادة عندهم في لسان الأصوليين بإرجاع الوجوب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. عنوان واحد له مصادق متعددة، لكن هي الوحدة وحدة عنوانية فقط انتزاعية. وما في مانع يا إخوان أبدا، لا عقلي ولا عقلائي على العكس، من كون متعلق الأحكام الشرعية أو الاعتبارية. يقولك كيف الأثر تترتب على الواقع؟ أقول صحيح، كل الأحكام الشرعية عندما تصار تصار من قوالب اعتبارية. اللغة مش قوالب اعتبارية، التشريعات المصدرة في عالم الإثبات، التقنينات والقوانين مش كلها اعتباريات. شو هو الفعل التشريعي أساسا؟ فعل التشريعي بلحاظ أنه فعل صدر من المولى في الحقيقة، مولى العقلائي، بلحاظ أنه جعل على ذمة المكلف. اعتبار شو هو هذا؟ والاعتبار واسع في حياة الإنسان. نحن نصوغ عناوين اعتبارية في موارد الحقائق يا أخوان. ولو شو سووا المحققون أكثرهم في العلم الإجمالي، ما قالوا بأن العلم متعلق بأحدهما أو أحدها في مورد التردد في المعلوم بالإجمال، والعلم صفة حقيقية كامنة في أفق العالم. خير إن شاء الله تكون هذه العناوين الاعتبارية قنطرة إلى الحقائق، لأن الواجب هو العنوان بحده. ما حدا قال عنوان أحدها واجب بحده، واجب بما هو حاكم عن واقع. هذا الواقع مش فرد مردد، لا، التردد صار بالعنوان ما صار بالمعنون. بالمعنون في ألف بحدها أو باء بحدها، وهذا غير مستحيل أبدا. هذا شخص ثالث. لماذا لم يذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه؟ إذن هذا البيان يا إخوان أيضا، وترد عليه إشكالات أخرى ما في داعي للتعرض لها تفصيلا، لأنها صارت مكررة من إشكالات سابقة. يعني ما ذكره خلاف ظاهر الدليل، ما ذكره هو مجرد افتراض لا نستطيع إثباته، هذه إشكالات تكررت وأجيب عليها. طيب، بعد هذا وذاك يتضح أيضاً حال. يعني إذا بنتأمل نحن بهالثلاث أربع بيانات اللي تقدمت يا إخوان يتضح حال بقية الوجوه اللي ذكرت في الكلمة. يعني في بعض الوجوه قيل بأن الوجوب يتعلق بكل منهما تعيينا لكنه يسقط بفعل الآخر، هذا متضمن في هذا الوجه اللي الآن قلناه، متضمن فيه يتعلق بكل منهما تعيينا لكنه يسقط بفعل الآخر. أقول أولا ما الداعي إلى افتراض أنه يتعلق بكل منهما تعيينا؟ إذا كان الذي إذا كان للمولى غرض واحد نوعي كل واحد منهما يحققه، لماذا يجب الاثنان مطلقا؟ قولوا لي بالله عليكم. وإذا وجد للمولى غرضا مش غرض واحد لكن المولى لا يريد تحقيق الغرضين يكتفي بتحقيق أحدهما، المصداق ألف يحقق الغرض ألف والمصداق باء يحقق الغرض باء، لماذا يجيبهما معا ما دام هو يريد تحقيق غرض من الغرضين بدرجة اللزوم؟ إذن سواء آمنا بفكرة تعدد الغرض أو وحدة الغرض في الواجبات التخييرية، ثم إذا قلنا بأنه يجبان معا تعيينا لماذا يسقط أحدهما فعل الآخر بعد أن اتصف بالوجوب التعييني؟ ما المسقط له؟ قولوني كيف يسقط، يعني فهموني. إما يسقط لأنه مقيد بعدم الإتيان بالآخر قبله، وهذا عود إلى مناقشتنا لصحب الكفاية إذا بتتذكروا، وإما يسقط لأجل المزاحمة وعدم إمكان الإتيان بهما، والمزاحمة الدائمية ترجع إلى مزاحمة ملاكية مش مزاحمة عرضية طارئة مثل إزالة المسجد وغرق أحد المؤمنين. إذا المزاحمة دائمة فهي ترجع إلى تهافت في الغرض أو تهافت في الملاك المحقق للغرض. إذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن يكون أحدهما مقيد بعدم الإتيان بالآخر، انتهينا. فإن هذا لا يرجع إلى محصل هذا الكلام. أو تفسير آخر للوجوب التخييري وهو أن الواجب هو ما يختاره المكلف، يعني الله يوجب هذا أو ذاك أو ذاك، الذي يكون واجبا هو ما يختاره المكلف. أقول هذا له أحد تفسيرين، إما المقصود منه أن الذي وقع بالحمل الشايع على صفة الوجوب هو ما اختاره المكلف وجاء به، وهذا لا كلام لنا فيه فعلا، نحن ما عم نتكلم في هذا، ما عم نتكلم بأنه أنت الذي أوجب عليك الباري هذا أو ذاك أو ذلك إذا جئت بواحد هو الذي وقع على صفة الوجوب، هذا كلام معقول ما في مشكلة، لأن الآخرين لم أأتي بهما أصلا أو جئت بهما بعد الإتيان بالأول، لأننا ما عم نتحدث عن فرضية الإتيان بالثلاثة معا. ها جيد. أما إذا أريد التفسير الثاني وهو أنه الواجب عند المولى هو ما جئت به، أقول هذا خلف فرض أن المولى أوجب هذا أو ذاك أو ذلك، لأن معنى إيجاب المولى هذا أو ذاك أو ذلك أن هذا فيه الملاك وهذا فيه الملاك وهذا فيه الملاك، وأن هذا داخل في دائرة حق الطاعة للمولى وهذا وهذا لكن على سبيل البدل. ثم ماذا تقولون بناء على أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، بين المطيع والعاصي؟ ماذا تقولون إذا لم يأتي بأي منهما؟ يعني لا يوجد واجب عليه، هذا باب للعصيان ولا يكون عصيانا إذا الذي جاء به يتصف على صفة الوجوب. إذا ممكن واحد يدافع عن بعض الإشكالات لكن دفاعات باردة، بمعنى أن الواجب هو الذي يأتي به بشرط أن لا يترك الجميع. بدنا نكمل. ثم إذا أنا اخترت صوم الشهرين الذي أفطرت عندك وأنت اخترت شو؟ إطعام الستين مسكين، الواجب عند الباري شو هو؟ الذي أنا جئت به أو الذي أنت جئت به. والواجب عند المولى مش على قياسي أنا ولا على قياسك، على قياس كل المكلفين، قضية حقيقية. هذه كلمات وإشكالات لا تنتهي إلى محصر. جيد، فبهذا قد اتضح يا أخوان أنه لا محيص لنا بعد مناقشة أهم الوجوه، بس ما في داعي بعد التطور. بعد مناقشة أهم الوجوه، وتوجد وجوه أخرى لكن لا داعي لمناقشتها، اتضحت مناقشته من الوجوه السابقة، اتضح إلى هنا أن التفسير الذي يوافق ظواهر الأدلة في الواجبات التخييرية الواقعة في الشريعة أو في الحياة العقلائية المتعارفة هي الإيمان بأن الواجب لابد وأن نفترضه عنوانا مشيرا إلى واقع ما يكمن فيه الملاك ويحقق الغرض للمولى، وهذا لا يفرق فيه الأمر. بينما لو قلنا بأن للمولى في الواقع غرضان يكتفي بتحقيق أحدهما، أو قلنا بأن له غرض واحد محققه أكثر من فرد، ولا شك ولا ريب أنه يكفي بتحقيقه، وإذا كان أحد الأفراد يحققه فيكتفي به، لا بشرط من جهة الزيادة عليه كما لو جاء بالاثنين معا. ولذا إذا أردنا أن نصوغ هذا المعنى اللي هو واضح عقلائيا ما في كلام، واقع وما في إشكال ثبوتي، ونحلله، نقول بما أن الأحكام الشرعية من سنخ القضايا القانونية الاعتبارية، فالمولى في الحقيقة يوجب عنوان أحدهما أو أحدها. هذا تحليل يا إخوان، وإلا المولى بالفعل في ظهر الأدلة أوجب هذا أو هذا أو هذا، سماها بأسمائها. إذا أردنا أن نحلل هذا المعنى فهو يؤول تحليليا إلى قضية اسمها وجوب أحدهما أو وجوب أحدها، والعنوان الانتزاعي لا مانع منه في طالب الاعتبار ما دام المقصود وجوب أحدهما أو أحدها بما هو حاك عن واقعها. والعنوان الانتزاعي كما تعلمون واسع، مش مثل العناوين الحقيقية، بحيث نقول الخصائص الذاتية لكليهما لا بد وأن تكون منحفظة فيه، عنوان أحدهما أو أحدها يمكن الإشارة فيه إلى المتباينين بتمام الذات. أنا فيه حط حجر حط إنسان وأقول انظر إلى أحدهما، خير إن شاء الله، لأنه عنوان انتزاعي مشير لا أكثر ولا أقل. وعلى هذا الأساس ما دام الخطاب خطاب اعتباري فلا مانع من القول بذلك، وما دام مولانا عز وجل في شريعتنا اعتمد نفس الأسلوب العقلائي في تقرير وبيان الأحكام فيكون متعلق الحكم حقيقة هو هذا، ويكون التخيير الشرعي في حقيقته وبالدقة العقلية يؤول إلى تخيير عقلي. فإذا علمنا أن الوجوب الذي بينه المولى تخييري أو تعييني، وهذا ما بيصير عادة في الدليل الواحد، هذا بيصير إذا بين الواجب التخييري في أكثر من دليل منفصل عن بعضها البعض، وإلا ما له معنى إني شك إذا الله أوجب هذا أو هذا أو هذا إنه وجوب تخييري أو تعيين. لكن إذا أوجب هذا وظاهره بعينه ثم بدليل منفصل أوجب شيء ثاني وظاهره بعينه، هنا نشك ويدور الأمر بين التعيين والتخيير. نقول لا إشكال ولا ريب في أن الشك يعني عدم وجود إطلاق، لأنه إذا وجد الإطلاق لا معنى للشك، الشك الحقيقي يعني الشك البنوي ممكن في حالات الإطلاق، لكن نتمسك بالإطلاق، الشك المستقر لا معنى له. وحينئذ بناء على هذا التفسير الذي فسرناه مش وجوبات مشروطة، وجوب عنوان أحدهما أو أحدها،
يدور الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير. في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذا قلنا بأن البراءة تجري، فتجري البراءة حينئذ عن الخصوصية الزائدة اللي تدخل في العهدة، وهي خصوصية التعيين كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في بحث حقيقة الوجوب التعييني والتخييري والفرق بينهما. في ذيل هذا البحث أثار صاحب القفاية بحث يا إخوان، وهو بحث مربك في كلامه، لا أريد أن ألج فيه، ما في طائل منه هذا البحث أنا في نظري، وهو أنه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أو لا يمكن، بين الأقل والأكثر. الجواب يقول قد يتوهم لأول وهلة بأنه لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر، لأن الأكثر موجود في الأقل، فإذا تحقق الأقل تحقق الوجوب، فالزائد لا يقع على صفة الوجوب. يعني إذا الواجب 10 دراهم أو 7 دراهم، أنا عم أعدل لك دراهم، سلمتك 7، ها؟ إذا تحقق 7، يعني تحقق أحد العدلين، فتحقق محقق الغرض، فالثلاثة الباقية لن تقع على صفة الوجوب. وإذا أعطيتك 10 دفعة واحدة، فالذي يقع على صفة الوجوب هو 7 في 10 وليس كل 10، ها؟ كما هو واضح. ثم دار في البحث، قال إما الأقل بحده أو الأكثر بحده، بس نقول بحده يا أخوان، ما عدا أقل وأكثر، صار متباينين، يعني إما تسبيحة واحدة وإما 3 تسبيحات، يعني إما واحدة بشرط لا عن الزيادة أو 3، أو واحدة بشرط الزيادة أو 3 بشرط لا عن النقصان، فيك تصيغها بأسلوبين، هذا المتباينان بالعدد فيك تقول، يعني إما 7 بحدها وإما 10 بحدها، هذان متباينان وإن كان في العد أقل وأكثر، فهذا مش أقل وأكثر في الحقيقة، وإلا بالدقة العقلية يا إخوان أقل وأكثر لا يمكن أن يقع الأكثر على صفة الوجوب بكل اختصار ووضوح، ولا نتصور وقوع الزائد على صفة الوجوب إذا كان الأقل يحقق الغرض، إذا أقل حقيقي. أما إذا حولناه إلى بشرط لا من طرفين، يعني بشرط لا عن النقصان وبشرط لا عن الزيادة، صار متباينين مع هذه الحيثية، فالإرباك لا معنى له في المقام. هذا تمام الكلام في الوجوب التخييري. الفصل شو صار، 8 ولا 9 الجاي؟ 9. التاسع الدوران بين الكفائي والعيني، يأتي إن شاء الله، هو آخر واحد اتصور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.